بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء. عن سعد بن وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. هذا الحديث رواه مسلم بنفس اللفظ. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرف له من حديث الليث بن سعد عن حكيم عن عبد الله بن قيس. هذا الحديث في إشكال من جهتين: الجهة الأولى قال متى يقال هذا الذكر، وأشهد أن لا، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. هل يقال أثناء الأذان ولا بعد نهاية أو فراغ المؤذن من الأذان؟ يعني في قولان، الأرجح أنه أثناء الأذان، والدليل فيه دليلان. الأول من نفس هذا الحديث، الدليل قوله: وأنا أشهد، هذا يدل على أنه يقوله أثناء سماع المؤذن، يقول أشهد أن لا إله إلا الله. إذا قال المؤذن أشهد، قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. والدليل الثاني رواية ابن خزيمة، ورواية صحيحة، قال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع المؤذن يتشهد، من قال حين يسمع المؤذن يتشهد. هذه صريحة بأنه يقوله في أثناء الأذان. إذا قلنا بهذا عندنا إشكال الآن، سيأتينا إشكال، وهو كيف قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مع أن الأحاديث اللي جابك حديث عمر رضي الله عنه فيها أنه يقول مثل ما يقول المؤذن. هنا فيه زيادة وحده لا شريك له، والثانية فيه زيادة أيضا، أن محمدا في اختلاف، وأن محمدا عبده ورسوله، والمؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، ويقول عبده ورسوله، صار فيه اختلاف. كيف الجواب عن هذا؟ نقول إن الأمر فيه سعة، لأن هذا ترديد وليس أذانا. المؤذن لا يجوز أن يغير في عبارات الأذان، لكن هذا من ناحية الإجابة الأمر فيه سعة، بدليل أنه جاء في بعض الروايات، وهي رواية صحيحة عند ابن حبان، كان يقول قال عليه الصلاة والسلام: وأنا، لما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، قال وأنا أشهد، بدون أن يقول لا إله إلا الله. وكذلك وأنا أشهد أن محمد، قال وأنا أشهد. هذا يدل على أن الأمر فيه سعة بالنسبة للترديد، يعني أحيانا يقول وأنا أشهد، وأحيانا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله كما يقول المؤذن، أحيانا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يدل على أن الأمر فيه سعة، إن قال مثل المؤذن فهذا الأصل، وإن غير في بعض الأشياء كما ورد فلا بأس. من هذا هو الراجح أنه يقال في أثناء الأذان. إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، يقول السامع وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كذلك في الثانية، ثم يقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن محمدا رسوله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقول رضيت بالله ربا. بعد تمام الشهادتين، إذا تم المؤذن الشهادتين، يقول بعد ذلك رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، يعني الثواب غفر له ذنبه. يعني الذنب المراد به الصغائر، هذه قاعدة معروفة، كل ما جاء نص فيه مغفرة الذنوب فإنه يراد به الصغائر، وهذه معروفة، يعني قاعدة مطردة. باب منه آخر، وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. يعني هذا أيضا مما يقال بعد الأذان، لكن قبل أن يقول هذا الدعاء يسن أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سمعت مؤذن فصلوا، فقولوا كما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. إذن يجيب ثم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو يسأل الله الوسيلة. ما الوسيلة؟ فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. من قال حين يسمع النداء، حين يسمع، هل المراد حين يسمع يعني في البداية ولا في النهاية؟ في النهاية. حين يسمع يعني يتم سماعه للأذان، لأنه فسر الحديث الآخر اللهم رب هذه، يعني هذا استشكله بعض العلماء، قال هذه الدعوة اللي هي الأذان فيها أسماء الله، وأسماء الله غير مخلوقة، فكيف قال اللهم رب هذه الدعوة؟ الدعوة هي الأذان، والأذان فيها أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد الله أكبر أولا، أشهد أن الله، أشهد أن محمد رسول الله، فهذه أسماء الله ومعلوم أنها غير مخلوقة. الجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أن يقال لا يلزم من الرب أنه الخالق، أحيانا يطلق على الصاحب، مثل ما يقال رحمك الله حتى يجدها ربها الدابة، أي إيش صاحبها. فالرب ليس بشرط أن يكون المراد به الخالق. والجواب الثاني أن يقال اللهم رب هذه الدعوة التامة من جهة كونها لفظ المخلوق، مثل ما يقال يعني الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. هذا معروف، إذا قرأ الإنسان القرآن الصوت حركات اللسان هذه فعل الإنسان مخلوق، لكن ما يتلفظ به هو كلام الله تبارك وتعالى منزل غير مخلوق. إذن الدعوة يعني يراد بها صوت المؤذن وحركات لسانه، وهذه مخلوقة، لكن الجواب الأول أوضح وأسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة، وصفها بالتمام لمعانيها الكبيرة العظيمة، بدأت بالتعظيم التكبير ثم شهادتين ثم الدعاء إلى الصلاة ثم الترغيب قول حي على الفلاح ثم التكبير رجع إلى التعظيم ثم الختام بكلمة التوحيد. دعوة التامة، الدعوة يعني دعوة للصلاة التامة، والصلاة القائمة يعني الصلاة التي تقوم وتقوم وتستمر، لأن آخر ما يفقد من الدين الصلاة، الصلاة تستمر، يذهب أشياء كثيرة من الدين ولكن الصلاة هي آخر ما يفقد، كما جاء في الحديث أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. فالصلاة قائمة مستمرة لا تزول إلا في آخر الزمان عند قرب قيام الساعة، إذا رفع القرآن ولم يبقى منه آية ويبقى الناس لا يعرفون إلا لا إله إلا الله، لا يعرفون ما لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، هذا في آخر الزمان. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة. الوسيلة فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها منزلة عالية في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله واحد. لكن لو قال أزواج النبي عليه الصلاة والسلام معه في الجنة ولا لا؟ طيب كيف يقول لا تنبغي لعبد واحد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ هذه المنزلة يكون معه أزواجه، واضح؟ هذا قد يستشكل، فكيف الجواب عنه؟ نقول لا تنبغي كاستحقاق، لا يستحق إلا شخص واحد، وكون أزواجه معه هذا من باب يعني إكرام النبي عليه الصلاة والسلام، لولا صلتهن برسول الله عليه الصلاة والسلام ما بلغنا تلك المنزلة. ثم أيضا لا يلزم تساوي النعيم، حتى لو صرنا معه لا يلزم تساوي النعيم. العلماء يمثلون يعني بعض الأمثلة، وقد يوجد اثنان في مكان واحد ينامون، واحد يحلم بأحلام جميلة وينام نومة هنية، والثاني يحلم بكوابيس وأحلام مزعجة وينام نومة مفزعة، وهم كلهم في مكان واحد، وعلى هذا فقط رحمك الله. والفضيلة، الفضيلة يعني التفضيل، التفضيل الذي يظهر يوم القيامة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، مثل كونه أول من يشق عنه القبر، كونه هو الذي بيده لواء الحمد وإلى غير ذلك، وابعثه مقاما محمودا. كذلك مقام المحمود جميع الفضائل التي يحمده عليها الناس، وأعظمها الشفاعة العظمى، وإذا قال حلت له الشفاعة، أنه سأل الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يشفعه، أن يعطيه الشفاعة، فإذا أعطاه الشفاعة صار هو من الداخلين في هذه الشفاعة، من يشفع له عليه الصلاة والسلام. أبعث مقام محمود ليعته، المقام المحمود بعضهم يقول هو الشفاعة، لكن الصحيح أنه مجموع الفضائل، مثل كونه المشق عن القبر، كونه معه لواء بيد لواء الحمد والشفاعة، وما يقوله من الحمد والثناء على الله إذا سجد يوم القيامة، ومجموع الفضائل التي تكون له عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. إلا حلت له الشفاعة، حلت يعني حصلت، لأنه ما في حلال وحرام إلا إذا فسر الحرام بالتحريم اللغوي وهو المنع، يعني أن تحل له يعني لا يمنع منها، تحصل له الشفاعة يوم القيامة. لو قال يعني هل كل إنسان مؤمن بحاجة إلى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نقول يعني بعض الناس ليس بحاجة لأنه من السابقين من أصحاب الدرجات، ها؟ طب صاحب الدرجات اللي ناجي من النار وله يعني الدرجات العالية، ما وجه حاجته للشفاعة في رفع الدرجات؟ هذا من أنواع شفاعة عليه الصلاة والسلام، الشفاعة في من دخل الجنة أن ترفع درجته، وكل إنسان بحاجة إلى هذه. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أرجو أن أكون أنه، لا تنبغي لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنه، يعني هذا التردد هل هم باب التواضع، ولا أنه لا يعلم جزما أنه هو، أنه هنا رجع لم يخبر جزما، قال وأرجو أن أكون أنه، لكن في فضائل أخر يبينها جزما، الشفاعة بينها جزما، فآتي وأسجد تحت العرش وكذا إلى آخر حديث الشفاعة، وبيد لواء الحمد ولا فخر، أنا أول من يشق عنه القبر وأول شفيع وأول مشفع، والحوض ذكر أنه حوض كبير وأنه مطوى أكثر الأمم. فهل هذا نقول قاله من باب التواضع أو لم يبين له التواضع؟ طيب ما الدليل عنه على التواضع؟ لأنه قد يقول قال هذا فيه التباس، اشترانا ما قالوا على سبيل التواضع، ها؟ أيوه. أي بس المقام المحمود غير الوسيلة، وذكر اثنين، قالوا آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا، مقام المحمود هذا ثابت، عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى من الله موجبة كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما، وحديث الشفاعة معروفة ثابتة، أنا أول شفيع في الجنة وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ثم ذكر السبب الشفاعة. لكن الوسيلة نقول الأصل أنه عليه الصلاة والسلام يبلغ ما أمر بتبليغه، وليس المجال مجال تواضع، خصوصا إذا كان أول خبر، يعني ما في غير هذا الخبر. لكن لو بينه في مثلا حديث ثم نفاه في حديث آخر يكون هذا من باب التواضع، مثل قول أنا سيد ولدي آدم، لما قال له أنت سيدنا ماذا قال؟ قال السيد الله، ما قال لست بسيد، لكن قال السيد الله، أيها الناس قولوا بقولكم وبعض قولكم، يعني كأنه كره أن يواجهوه بكلمة السيد مع أنه سيد. هذا هنا قاله على سبيل التواضع بلا شك، هذا تواضع لأنه بينه في حديث آخر. لكن إذا جاء نص واحد ما في غيره، لا نقول أنه على سبيل التواضع، لأن معناه أنه ما بينه بيانا جازما واضح. نقول الوسيلة هذه لم تبين بيانا جازما، لكن رجع عليه الصلاة والسلام لأنه يعني دلت النصوص على أنه سيد ولد آدم، وأنه أفضل البشرية من آدم إلى قيام الساعة، وهي ما تنبغي إلا لواحد، وهي أعلى درجة. إذا من سيكون؟ سيكون أفضل واحد، ودلت النصوص أنه سيد ولد آدم، لكنه لم يخبر جزما، وعلى حكمة يريد الله تبارك وتعالى. طيب في سؤال ثاني، إذا كانت الشفاعة حاصلة للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه أخبر أنه يشفع في حديث معروفة كثيرة، طيب ما فائدة السؤال وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته؟ ونحن نجزم أنه عليه الصلاة والسلام سيبعث المقام المحمود وسيشفع ويشفع من النصوص الصريحة الصحيحة. إذا ما فائدة الدعاء؟ استقبال أبو أحمد. ينال الشفاعة، هذا ما في إشكال، لكن لماذا يشرع لنا أن ندعو مع أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه سيحققها له؟ هذا يعني إشكال عند بعض الناس، لكن جوابه سهل. لا دعاء حقيقي، الله عز وجل ما يشرع شيء وما له يعني حقيقة، لا هذا دعاء حقيقي. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد وسيلة والفضيلة وابعثه مقام الذي وعدته، هذا دعاء يعني عبث، ولا دعاء على وجه حقيقي، دعاء حقيقي، العبادة ما فيها هزل، هذا دعاء ندعو الله أن يبعث محمدا عليه الصلاة والسلام المقام المحمود. نقول صحيح أنه سيقع، لكن بناء على إيش؟ على أسباب، بناء على أسباب، ومن جملتها دعاء الأمة. كم واحد يدعو أو كم شخص دعا من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن قال هذا الحديث إلى قيام الساعة؟ كم شخص؟ أعداد لا يحصيها إلا الله، ودعوات كثيرة، يعني الشخص الواحد دعاها آلاف المرات في حياته، كيف الثاني والثالث؟ فالأمة عدد لا يحصى، وكل واحد دعاها أعدادا كثيرة. إذن هذا من جملة الأسباب التي تحصل بها هذه المنقبة، إذن لابد أن نفعلها. هذا شبيه بالإراد بقول إذا كان مثلا العشر مبشرون بالجنة، إذا كانوا مبشرا بالجنة يقينا خلاص، النبي عليه الصلاة والسلام جزم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، يقول القائل إذا لماذا يعمل؟ هل يرد هذا السؤال؟ نفس هذا السؤال، ما دام أنه في الجنة إذا شو يعمل؟ إن جاه الخبر أنه في الجنة، والإنسان لماذا يعمل الآن حتى يصير من أهل الجنة؟ وإذا الآن عرف أنه من أهل الجنة يقينا، لأن خبر النبي عليه الصلاة والسلام وحي ولا يمكن يتخلف، لكنه عرف أنه من أهل الجنة بناء على إيش؟ على العمل، والعمل هو السبب، ولا يمكن أن يحصل بدون سبب. يعني الله سبحانه وتعالى ربط المسببات بالأسباب، ما يمكن تحصل بدون الأسباب. ادخل الجنة بما كنتم تعملون، يعني نفس الإرادة، ما دام أخبر بالجنة لماذا يعمل؟ لا بد يعمل، العكس، هذا الخبر يزيده عملا وجدا واجتهادا. كذلك هذا الحديث يعني لما علمنا أن الله سبحانه وتعالى استجاب هذا الدعاء وأنه سيبعثه مقام محمودا يجعلنا إيش؟ نتشجع وندعو بعزيمة وبإصرار واكثار، لأنه عندنا خبر أن هذا الدعاء سيستجاب، فنكثر منه ونجزم. بالعكس هذا يزيد الإنسان دعاء. هو هذه أشياء أخرى، لكن الدعاء على حقيقته ولا إيه هذا هو. لو ما نقول ندعو محبة فقط، لو كان محبة كان ندعو له بأشياء أخرى، نقول اللهم اغفر رسول الله، اللهم ارحمه، اللهم كذا، وندعو بأداء لمن مأمورون بهذا الدعاء. ولا شك المحبة موجودة، لكن السؤال هل هو دعاء على حقيقته ولا لا. إذا قلنا على حقيقته يأتي الإراد، لما الحكمة منه مع أنه قد حصل. مثل قول لو قال قائل الله سبحانه وتعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر السورة، والله سبحانه وتعالى قال قد فعلت، استجاب هذا الدعاء، هل الإنسان يدعو بهذا ولا ما يدعو؟ يدعو ولو كان الله استجاب، استجاب بناء على دعاء العبد، من دعا فله الاستجابة. هو لا شك أنه يستفيد، لكن يعني كونه في حكم أخرى ما في إشكال، لكن السؤال لماذا يشرع؟ معنى هل شرع لنستفيد فقط؟ لا. هل شرع محبة فقط؟ لا، شرع على ظاهره، دعاء صحيح على ظاهره، والله سبحانه وتعالى يستجيبه ويحصل ما وعد ويحقق ما وعد. باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هذا حديث صحيح ويدل على فضل هذا الوقت ما بين الأذان والإقامة، سواء كان الإنسان في المسجد أو كان خارج المسجد، لأن اللفظ عام يشمل النساء في البيوت، يعني ما بين الأذان والإقامة، ما بين الأذان وما بين أداء الصلاة. إنسان في مريض في البيت، امرأة في البيت، شخص في المسجد، يشمل الجميع. هذا وقت إجابة. ما الحكمة؟ نقول حكمة واضحة، لأن هذا وقت إقبال على الله تبارك وتعالى، المؤذن دعاك إلى الصلاة، هذه مائدة ممدودة، الله سبحانه وتعالى شرعها رحمة بعباده ليطهرهم ويثيبهم ويرفع درجاتهم. شبه النبي عليه الصلاة والسلام بالنهر الغمر الكثير الذي يغتسل فيه الإنسان 5 مرات في اليوم والليلة، يغسل ذنوبه. فالله سبحانه وتعالى دعاك إلى مائدته، إلى كرامته، إلى بيته، أداء هذه الشعيرة التي هي أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين، فلا عجب أن الله سبحانه وتعالى يفتح أبوابه للسائرين. هذا وقت رحمة وإقبال على الله، والله سبحانه وتعالى يفتح أبوابه للسائرين. ينبغي الإنسان أن يدعو سواء بعد الأذان، يعني كما قال قل كما يقولون ثم سل تعطى، يبدأ الوقت من بعد الأذان، بين الأذان والإقامة. يعني إذا أجبت المؤذن وصليت على النبي عليه الصلاة والسلام وسألت الله الوسيلة، يشرع لك أن تدعو سواء رفعت يديك أو ما رفعت، الأمر واسع. والأصل في الدعاء رفع اليدين إلا إذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يرفع، مثل الطواف، دعا في الطواف ولم يرفع يديه، ولا الأصل الرفع، إلا في المواطن التي جاءت السنة بعدم الرفع. إذن يسأل الإنسان إذا سمع المؤذن وأجاب وسأل الله الوسيلة يرفع يديه ويدعو، أو مثل يصلي الراتبة أو السنة إذا كان في سنة قبلية كالظهر أو الفجر، ثم يرفع يديه ويدعو. إذن هذا وقت إجابة ما بين الأذان إلى الإقامة، ما بين الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. في زيادة عند أبي داود أو غيره فادعوا، لكنها ضعيفة، هذه الزيادة فيها ضعف، لكن يكفي الحديث بدون الزيادة. النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبرنا بهذا الفضل إلا من أجل أن ندعو، فالإنسان يدعو حتى في الصلاة. سأل لو دخل المسجد وصلى ركعتين سواء سنة أو تحية المسجد سيدعو في سجوده، فليس بشرط يرفع يديه ويدعو، لا، سواء دعا في الصلاة، والدعاء في الصلاة أفضل كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، ولا سيما في السجود أو في التشهد قبل السلام، هذا أفضل من الدعاء خارج الصلاة. إذن يدعو في سجوده بين ذوي الإقامة، يدعو بعد التشهد، وإن رفع يديه بعد ما فرغ من السنة فالأمر واسع. باب ما جاء كم فرض الله على عباده من الصلوات. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به الصلوات 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه 50. هذا يعني رحمة من الله. هذا الحديث أصله في الصحيحين، ثابت في الصحيحين. هذا كرم عظيم من الله سبحانه وتعالى، وفيه حكم، يعني فرضها 50 ثم خففت بالتدريج 5 5 5، كل مرة يعود يشير عليه موسى عليه السلام بالرجوع فيحط 5 حتى وصلت إلى 5، يعني كانت 50 صارت 45 40 35 30، بالتدريج كل مرة يذهب يحط عنه 5. هذا في حكم عظيمة، ما يعني لو أردنا أن نتلمس بعض الحكم من هذا الأمر، يعني لماذا شرعت 50؟ أولا أنها شرعت في السماء، يقول العلماء هي العمل الوحيد الذي شرع فوق السماوات، كل الأركان والواجبات فرضت والنبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، إلا الصلاة فرضت والنبي عليه الصلاة والسلام فوق السماوات 7 عند سدرة المنتهى. هذا يدل على عظم شأن الصلاة، لأن هي الصلة بين العبد وربه، كلمة التوحيد يقولها مرة واحدة، إذا قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام، يبقى تطوع. إذن رمضان شهر في السنة، وإمساك ما في مناجات، إمساك عن المفطرات، الحج مرة في العمر للقادر، والزكاة ربع دفع مال ما فيها مناجات، مجرد دفع مال ربع العشر في السنة مرة إذا كان غنيا ويملك النصاب. إذن ما بقي إلا الصلاة، هي الصلة، فيها الدعاء، فيها التلاوة، فيها المناجات والخضوع والتذلل في ركوع السجود، هي الصلة بين العبد وربه، يعني هي محصلة كل الأعمال المشروعة التي يتعبد بها لله تبارك وتعالى. من الحكم في فرض الصلاة 50 ثم خففت من أجل أن ينشط العباد على أداء 5، واضح؟ هذه من أعظم الحكم. إذا عرف إنسان أنه فرضت 50 ولو شاء الله لأمضاها 50، الله عز وجل يقول ولو شاء الله لأعنتكم، يعني شق عليكم. الله سبحانه وتعالى هو الرب ولا خيار للعبد، يأمر بما شاء، ولو شاء لجعل 50، ومن لم يصلي دخل النار، لكنه عز وجل خففها إلى 5، يعني لو قيل لشخص سأسقط عنك نصف الدين يفرح ولا لا؟ يفرح جدا. يعني عليك مثلا واحد يطلب 50 ألف، قال لك شوف والله أنت يعني سبب كذا أو كذا، أنت حالك ضعيف وكذا، بخليها 25، يلا عاطي 25 وسامحتك عن الباقي، تفرح ولا لا؟ جدا، أسقط النصف، كيف خلاها 5 آلاف؟ هل بعد ذلك يتردد إنسان في الدفع 5؟ كانت 50 وخلاها 5 آلاف، قالك يلا أنا سامحتك عن 45 أبغى منك 5 فقط، يعني يطير من الفرح. إذن هذا فيه تسهيل، فرض الشيء الشديد ولو شال أمضاه ثم سهل، ولا شك أن هذا من يعني حكمة عظيمة لله تبارك وتعالى ليسهل على عباده، كما قال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. هذا مصداق هذه الآية أنه خففها جدا، مثل الصيام فرضه الله في البداية كيف يعني وصل مراحل، لكن أشد مرحلة أنه يصوم من الفجر ويفطر ما بين المغرب والعشاء فقط، وإذا صلى العشاء أمسك إلى المغرب من اليوم الثاني، يعني شوف من بعد صلاة العشاء إلى المغرب حول 24 ساعة إلى ساعة يمكن 22 ساعة صيام، والفطر ساعتين فقط. ولو في مسألة ثانية، لو نام قبل المغرب يعني غربت الشمس ونايم ما يفطر، يمسك إلى اليوم الثاني. فرضه الله هكذا آخر مرحلة، حتى غشي على أحد الأنصار رضي الله عنه، كان متعبا مجهدا فدخل على امرأته قال إني جائع فالتمسي لي شيئا، دخل عليه قبل المغرب فذهبت تطلب طعاما ما في شيء في البيت، فتأخرت بعض الشيء فجاءت فإذا هو نائم، قالت خيبة لك، جاب الطعام قلت نائم، فأمسك مسكين إلى غشي عليه بالنهار من شدة الجوع والعطش، فأنزل الله تعالى التخفيف من أجل أن يفرح العباد بهذا التخفيف. أن هذه قبل الأخيرة، المرحلة قبل الأخيرة، قالوا حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وحل يعني كان حراما، وحل لكم، ثم قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم تتم الصيام الليل. ففرح الناس فرحا عظيما وهان عليهم الصيام بعد هذا التخفيف. فالله تعالى له الحكمة البالغة، لكنه لم يشرعها 50 يعني لم يتأخر التخفيف، يعني ما فعل العباد 50 ولا يوما واحدا، لأن هذا شديد جدا ولا يطيقه العباد. 50 صلاة في 24 ساعة معناه في كل ساعة كم صلاة؟ 2 و 24، يعني أكثر خلها 2، تصور أنه كل ساعة تصلي مرتين فرضين، يعني معناه أنك ما في نوم ولا في عمل ولا شيء. صلاة 10 دقائق مثلا، يعني خلنا نقول 7 دقائق، كل ساعة صلاتين، يعني ما يمديك تطلع من المسجد إلا هذن الصلاة الثانية. متى تنام، متى تذهب في عملك طلب الرزق، ما يمكن، يعني هذا ما يمكن التطبيق. وذلك الله عز وجل ما أبقاه ولا يوما واحدا، نسخ قبل العمل، وهذا من الأمثلة على أنه يمكن أن ينسخ الشيء قبل العمل. إذن هذه الحكمة الأولى. أيضا حكمة ثانية أن الله سبحانه وتعالى أبقاها 50، هذا كرم فضل من الله سبحانه وتعالى. هل يعني لو قال قائل هذه ما لها ميزة، كل عمل الحسنة بعشر أمثالها، إذن وش الفرق بين الصلاة والصيام ولا الصدقة ولا أي عمل؟ من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، هذا أقل شيء وربما يزيد. إذن ما الفرق؟ قال العلماء لا، الصلاة هنا غير، ليس المراد أنه 5 ب50 أنه الحسنة ب10 أمثالها، لا، معناه كل صلاة يكتب له 10 ثم تضاعف، واضح؟ وإلا لو كانت 5 ب50 كبقية الأعمال ما صار لها ميزة، لكن لا، المعنى أنه إذا صلى صلاة كتب له أجر كم؟ كل صلاة 10، كتب له 10 صلوات ثم هذه الصلوات 10 تضاعف. فهذا يعني معنى الحديث القول عليه الصلاة والسلام وإن لك بهذه 50، لك 50، إن لك بهذه 50، يعني هو كأنه صلى 50 عملا ثم تضاعف هذه 50. صلى الله التوفيق. إذا من حافظ على الصلاة فاز فوزا عظيما، يعني أجرها كبير جدا لا يحصي إلا الله. يعني يصلي 5 تكون 50، ثم 50 هذه في 10، 500 من غير السنن، من غير أشياء كثيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على أدائها وأن يجعلنا من أهلها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.